كان الاحتلال حتى تل أبيب. قوة الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر بقطاع غزة وتعطل عمل فرق الدفاع المدني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ضرورة بذل الدول الإقليمية جهودا أكبر لوضع حد للجرائم الإسرائيلية في المنطقة، وخلال لقائه عددا من وزراء الخارجية السابقين ومجموعة من النخب السياسية الخارجية، أشار بزشكيان إلى أن طهران تجري مفاوضات مع الدول الأوروبية حاليا، لكن الكيان الصهيوني يسعى للإخلال بهذا المسار وتعقيده. وقال بزشكيان إنه يجب علينا إدارة صحة المواجهة مع الولايات المتحدة بأنفسنا، لأننا سنواجهها بكل الأحوال على الصعيدين الدولي والإقليمي، مؤكدا التزام الحكومة بسياستها الخارجية بالأطر الاستراتيجية للنظام. أصدرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان بيانا بشأن التطورات الميدانية لمعركة أولي البأس، من حيث المعركة البرية والقوة الجوية والصاروخية وسلسلة عمليات خيبر. ففي القطاعين الغربي والشرقي انسحبت قوات جيش الاحتلال من معظم البلدات التي كانت قد تقدمت إليها إلى ما خلف الحدود، وذلك بفعل ضربات المقاومة. وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، بلغ عدد العمليات التي نفذتها المقاومة الإسلامية 70 عملية استهدفت 33 هدفا استراتيجيا، تضمنت قواعد عسكرية ولوجستية وجوية وبحرية، قواعد للدفاع الجوي والصاروخي، مصانع عسكرية، مقار قيادية، قواعد اتصالات واستخبارات ومعسكرات تدريب. للمزيد بشأن عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد قوات الاحتلال ومواقعه، نتابع التقرير التالي.
قتلى وجرحى واندلاع النيران فضلا عن هروب أكثر من 2 مليون مستوطن إلى الملاجئ، وإغلاق مطار بن غوريون بتل أبيب أحدثتها صواريخ ومسيرات المقاومة الإسلامية في لبنان في هجومها الواسع الجديد الذي قال عنه إعلام الاحتلال إنه شن على شمال ووسط فلسطين المحتلة في نفس التوقيت، معتبرا أنها خطوة واحدة واضحة هي أن حزب الله ينجح في فرض حرب استنزاف على جيش الاحتلال. وفيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عما أسمته بدء المرحلة الثانية من عمليات جيش الاحتلال البرية في لبنان، أعلنت المقاومة عن استهدافها بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب وقاعدة شراغا شمالية مدينة عكا المحتلة، واستهدافها بصليات صاروخية تجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنات شوميرا وزرعيت ومربط مدفعية إسرائيلي في نافيزيف. كما استهدفت المقاومة بصليات صاروخية مستوطنات ديشون شمال مدينة صفد المحتلة وكفر بلوم في الجليل الأعلى وكفر يوفال في إصبع الجليل. مصادر الاحتلال وإعلامه أكدوا سقوط قتيلين من عناصر مجموعة الاحتياط وإصابة 2 آخرين جراء سقوط صواريخ في نهري وكابري، مشيرين إلى دوي انفجارات ضخمة في خليج حيفا وشرقها بعد هجوم قالوا إنه الخامس بطائرات مسيرة من لبنان. وأظهرت لقطات مصورة هروب المستوطنين إلى الملاجئ جراء الهجوم الصاروخي على تل أبيب. وفيما زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان، أقر الرئيس السابق لاستخبارات الاحتلال أمان عاموس مالكا أن كيانه لا يمكنه إزالة تهديد صواريخ حزب الله بالقتال حتى نفادها، مؤكدا أن الحزب لديه القدرة على إطلاق 100 صاروخ يوميا لأشهر طويلة. واعتبر مالكا أن الأمر يحتاج إلى تسوية في الشمال وأن كيانه قريب منها.
في تقريرها بشأن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة العدو ليوم أمس تسببت باستشهاد 44 شخصا وإصابة 88 آخرين. ووفق التقرير فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى نحو 3300 شهيد وأكثر من 14,000 جريح، ويعاني المسعفون وفرق الدفاع المدني في أداء عملهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لهم، حيث استشهد مسعف وجرح آخر من الدفاع المدني اللبناني بغارة إسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صور. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الرابع بعد 400 تواليا عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي. وشنت طائرة الاحتلال 4 غارات فجر اليوم على مخيم البريج وسط قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة بمخيم جباليا شمال غزة، فيما أحرق جيش الاحتلال مدرسة كانت تؤوي مئات النازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة، موقعا عشرات الشهداء والجرحى. هذا ولليوم 40 تواليا يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، مع استمرار قوات الاحتلال بتعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة. أعلنت كتائب القسام عن عدد من عملياتها في معسكر جباليا ومحيطه، مشيرة إلى تفجير منزل بعشرة جنود للاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح. وأضافت القسام أن مقاتليها قنصوا جنديا للاحتلال، كما استهدفوا قوة راجلة وقوة داخل منزل بقذائف مضادة للأفراد، فضلا عن استهداف قوة داخل منزل والإجهاز على 7 جنود بداخل من مسافة الصفر في بيت لاهيا. كذلك أعلنت القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابة صهيونية وتم اعتلاؤها والإجهاز على طاقمها واغتنام رشاش منها غرب مخيم جباليا، كما تم استهداف جرافة صهيونية. استنكرت حركة حماس مزاعم الإدارة الأمريكية حول قيام الاحتلال بإجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، واعتبرت حماس أن الادعاءات الأمريكية تأتي تأكيدا للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس بايدن في حرب الإبادة الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وعمليات التطهير العرقي والمجازر والتجويع المستمرة في شمال القطاع منذ 35 يوما. لافتة إلى أن الادعاءات الأمريكية المفضوحة تكذبها الوقائع على الأرض وتقارير مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التي تؤكد وصول القطاع إلى حافة المجاعة. إلى العناوين. بزشكيان يؤكد ضرورة بذل الدول الإقليمية جهودا أكبر لوضع حد للجرائم الإسرائيلية. حزب الله يواصل ضرب الأهداف الإسرائيلية من شمال كيان الاحتلال حتى تل أبيب. قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر بقطاع غزة وتعطل عمل فرق الدفاع المدني. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:33 شعراء أهل المودة. عند 9:34 يأتيكم أثير الحكاية. درر البلاغة تقدم لحضراتكم في الساعة 9:47 عند 10:00 وفي 10 دقائق نشرة إخبارية مفصلة. أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:12 في 11:00 نشرة إخبارية مفصلة. حدث وحوار إعادة لهذا اللقاء المباشر في الساعة 11:10. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:47 عند 11:49 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات في الساعة 12:00 الأولى. أولادنا أكبادنا في الساعة 12:17 عند 12:43 يأتيكم الكتاب الصوتي. في تمام 1:05 نشر موجزة للأنباء. نشكركم مستمعينا الكرام ودمتم في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة والانشراح في قلوبكم، ونحن نلقاكم من جديد من خلال جولة أخرى بين رياض الأشعار والقصائد الولائية عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. ندعوكم للتفضل بمتابعتنا.
أيها الأطائب، شاعرنا لحلقة هذا الأسبوع هو الشاعر والرسام والمصور والخطاط رشيد مجيد سعيد العنزي. ولد في الناصرية سنة 1922 وكان عضواً في اتحاد الكتاب العراقيين. بدأ كتابة الشعر في أوائل الأربعينيات ونشر أول قصيدة له في مجلة الغري النجفية. أصدر الشاعر رشيد مجيد العديد من الدواوين الشعرية، منها
بوابة النسيان عام 1970، وجه بلا هوية عام 1973، الليل وأحداق الموتى عام 1974، العودة إلى الطين عام 1979، لا كما تغرق المدن عام 1982، ويحترق النجم ولكن عام 1984، وله العديد من الدواوين المخطوطة.
وقد اختير ديوانه العودة إلى الطين ضمن أحسن 10 دواوين صدرت في الوطن العربي في مسابقة مجلة آمال الجزائرية عام 1981، كما سميت الدورة الثالثة لمهرجان الشاعر محمد سعيد الحبوبي باسمه.
كانت تربطه علاقة صداقة وثيقة مع شاعرين عبد القادر الناصري وعباس الملا علي، وكانوا يلتقون في مقهى يحمل اسم عزران البدري ويقع في منطقة السيف قرب سوق الندافين. وكان صاحب المقهى أديبا أيضا، وكان هؤلاء الأدباء الأربعة من رواد الحركة الأدبية في هذه المدينة، وكان يرتاد هذا المقهى أيضا العديد من الشخصيات السياسية والثقافية.
نعم أحبتنا الكرام، كان يزورهم الأستاذ المرحوم جعفر الخليلي صاحب جريدة الهاتف النجفية لما سمع بهذه الندوة المصغرة، وكان ينشر قصائدهم في جريدته، ويزورها مرة أو مرتين في الشهر، وأوقف مجلته لأدباء الناصرية.
كتب عنه الناقد الأستاذ داود سلمان الشويلي أكثر من دراسة ومقال عن حياته، وقال عنه: الشاعر رشيد مجيد له تجربة طويلة تمتد على مساحة 50 عاما من الشعر، وله دواوين 6 مطبوعة وضعف العدد مخطوطا. يشكل الشاعر رشيد مجيد ظاهرة شعرية فريدة من نوعها.
حياكم الله أعزائنا الكرام. أحبتنا، قال عن الشاعر رشيد مجيد القاص والناقد جاسم عاصي: ينحو منحا ثوريا حين يكون قريبا شعريا من شخصية الإمام الحسين عليه السلام، وله حولية ملحمية لم ينصفها الزمن.
قال عنه الناقد الدكتور مصطفى لطيف عارف: رشيد مجيد شاعر فطري أنجبته تجربة ضخمة، ترك مقاعد الدراسة واتجه مصورا فوتوغرافيا يتجول ما بين مفاتن وأسرار طبيعة جنوب العراق، فامتهنها رتحا من الزمن. كتب أول قصيدة له في مطلع الأربعينيات، إذ مجالس الأصدقاء ومقاهي الأزقة وهموم الصبا الحالمة بحياة أفضل. وفي تلك المدة كانت تنشر معالم القصيدة الدينية وقصائد ضيقة الانتشار في المدينة لبعض أصحاب المكتبات والمعنيين، وكان يقرأ لشعراء عرب قصائد في الغزل، وكان يحبذها مع ما ينسجم من هاجس رشيد مجيد الخاص، إذ نما في داخله كائن الشعر. وفي بداية الأربعينيات، وكان ذلك صدفة لم يتعمته غير أنه وجد نفسه كتب مقطوعة شعرية مما يجول في خاطره، نشرت في مجلة الغري آنذاك، مما دفع الشاعر لأن يتناول آراءه وهواجسه بصوره الشعرية. وهكذا كانت بداية الشاعر بداية عفوية.
أما الناقد الأديب نعيم عبد مهلهل يقول عنه: ولد على أديم سومر ونعومة الطين والظلال الممتدة من أور إلى ليلى الناصرية، شاعر مكتمل الحس في نضوج موهبته، ويقرأ الشعر بصوت رخيم يشبه موسيقى أدعية الكهنة، وقد يرتجله أو يكتبه بخط جميل من قلمه وحبره الأسود المعتم بشيء خفي من دلالات حزن، جعلها رشيد مجيد أيقونة بوح لكل القصائد السومرية التي ميزته بهذا الأداء السحري والخصوصية التي حول فيها الطين إلى مراث ومسلات ورقما أثرية.
عاش الشاعر رشيد مجيد في موهبتين مبتكرتين ناضجتين، هما فن التصوير وكتابة الشعر، لكنه في النهاية هجر الاستوديو الذي كان يسمى الأندلس والقريب من مقهى التجار في شارع الجمهورية، واتجه إلى الوظيفة في الإدارة المحلية والمكتبة العامة، وأخلد ما تبقى في حياته التي انتهت سنة 1998 إلى نظم الشعر.
أعزائنا الكرام، تحتل الأفكار والقيم الدينية والإسلامية دورا كبيرا في ثقافة الشاعر العراقي رشيد مجيد بشكل عام، وتعكس غلبة السمة الإسلامية التي تتسق مع نظرة الشاعر وقناعته المستمدة من الأيديولوجيا الدينية وعقيدته الإسلامية التي ينتسب إليها، ويمثل التأثر بالقرآن الكريم أول مظاهر التأثر الديني، كما تبرز إشارات كثيرة أيضا إلى الذات المقدسة، إذ يجد فيها الشاعر مجالا لاستحياء فكري وفني بما تثيره في النفس من مشاعر إنسانية تتسع لتجسيد نظرة الشاعر، فهو يستلهم منها الدروس لرفض الواقع والسعي إلى إعادة بنائه على أس أخلاقي جديد، ونراه يقدس الذات الإلهية ويرى أنها السر كله، وأن البشر مهما أوتوا من العلم لن يتوصلوا إلا إلى النزر اليسير، فها هو يقول:
يا عالم الأسرار كم عالم مات وسر الكون في برقعي، لا الجاهل الممعن في جهله يبدو له الكنه ولا الألمعي، ونحن ما نعلم في موضع ولغزك المبهم في موضعي، من يدعي فوض متاهاته يكفيه جهلا أنه يدعي.
الإخوة والأخوات، حول شعرية شعر حلقة اليوم رشيد مجيد نتوقف عند الحوار التالي.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الكريم الدكتور حيدر خشان، الأكاديمي والناقد الأدبي من العراق. دكتور تفضل، كيف تقيم المنحة الثوري الرافض للظلم الذي يتخذه الشاعر رشيد مجيد حينما يتناول ملحمة الطف في أشعاره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا لاستضافتكم ولإذاعة طهران العربية. الشاعر رشيد مجيد كأي شاعر تقلب مزاجه السياسي بين عدة تيارات حتى انتهى به المطاف طبعا يساريا، وانتهت علاقته بحزب البعث من عام 1963، وهو المولود طبعا في الناصرية في عام 1922 والمتوفى فيها عام 1998. من يقرأ أشعار رشيد مجيد فهو يتناول بالتحديد ملحمة الطف وما جرى فيها على الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته سلام الله عليهم. كون الشاعر رشيد مجيد ينحل منح الثوري، يجد القارئ أهم المرتكزات لتوظيف أحداث ملحمة الطف في شعر الشاعر، وهي رفض الظلم وشرح مظلومية أهل البيت عليهم السلام، خصوصا أن الشاعر كان جنوبيا، وهذه المظلومية طبعا تعرض لها أهل البيت عليهم السلام على طول التاريخ حتى بعد رحيلهم. فالملتقى عند الوقوف على شعر رشيد مجيد في وصف ملحمة الطف يرى مشهدا حماسيا طبعا ثوريا يصف جانبا مهما من أحداث كربلاء، وأكيد مرتبطة بالعصر الذي نعيشه، كون الشاعر يعني هكذا يستشف المواقف من التاريخ بما يلائم واقعه وحاضره. وبهذا وعبر استخدام الصور الشعرية أوضح الشاعر رشيد مجيد دوافع الإمام الحسين عليه السلام من ثورته ونهضته المباركة، وهي بالأساس رفض الظلم، حين خرج الحسين وقال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح، وطلب الإصلاح يتمثل برفض الظلم الذي هو الضد من الإصلاح ومن العدل ومقاومة الظالمين، وأن المنتصر طبعا حين يقرأ القارئ الشعر رشيد مجيد يرى المنتصر بأم عينه في هذه المعركة، وهو الذي يتمسك بمبادئه وقيمه وإن خسر المعركة عسكريا. فعلى طول التاريخ في كل المعارك التي حصلت فإن المنتصر هو الذي يثبت قيمه للذي ينتصر بالسيف، فكم من مقتول خلده التاريخ وانتصر على قاتله وعلى ذابحه وعلى السيف الذي احتز نحره. فلذا أطلق بالمقولة المعروفة بأن كربلاء هي انتصار الدم على السيف، وما أصدقها من مقولة وما أعظمها. والشاعر رشيد مجيد حين تناوله ملحمة الطف تأخذ تعابيره وألفاظه طبعا، وهذا معروف، منحا ثوريا كما قدمنا، وهو يسرد ويصف الواقعة بحماس وعاطفة متدفقة، ويوظف الحدث الحسيني لمعان سياسية واجتماعية معاصرة كما ذكرنا، ولكن بطريقة استنهاضية للجيل الجديد تهدف إلى تغيير أحوال الأمة كي تستفيد من الحدث الذي أحدثه الحسين عليه السلام. ولغة الخطاب للشاعر رشيد مجيد في قصائده التي يتناول فيها ملحمة الطف تكاد تضج بمعاني الرفض في كل بيت منها، نتيجة طبيعة حماسه السياسي والاجتماعي، يحركه في ذلك الشعور طبعا بالألم والحزن على ما جرى على الحسين عليه السلام، وهذا ليس خافيا في شعره، وتعد أشعاره في هذا المجال من أعمق صور الرفض التاريخي لكل مظاهر الانصياع والخضوع، بل هي صورة لفظية حاملة لدلالات وقيم عليا سمتها الجرأة والتحدي والإفصاح عن رفض الظلم وإحقاق الحق وضرورة إحقاق هذا الحق. وطبعا إذا رجعنا إلى كثير من درس رشيد مجيد، قرأنا للناقد الدكتور مصطفى عارف وهو يتحدث عن تجربة الشاعر رشيد مجيد، يقول إن شاعرنا لا يتكلف القول في ألفاظه وتراكيبه اللغوية، وإنما يجعل لغته تنطلق وهي خالية من الغموض والتعقيد، وإنما تأتي لغته على سجيته وما يمليه عليه انفعاله. وبمعنى آخر أن شاعرنا لا يلجأ إلى اختيار الألفاظ الفخمة أو هكذا المعقدة والمقعرة أو الجميلة، وإنما تأتي بحسب ما تمليه عليه فطرته الشعرية، وهذا كحال الشعر الثوري وشعر الاستنهاض وشعر الانفعال.
سمعنا الأكارم، كان معنا الدكتور حيدر خشان الأكاديمي والناقد الأدبي من العراق، شاكرين حضوركم معنا دكتور وربي يسلمكم.
شكرا لاستضافتكم، شكرا لكادر إذاعة طهران العربية، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا معكم ضمن حوار أجرته إذاعة طهران حول الشاعر رشيد مجيد، وفيما يلي تتمة اللقاء، فكونوا معنا عبر برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في رثاء أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام يقول شاعرنا رشيد مجيد من قصيدة له يصور لنا فيها عظم مصاب الحسين عليه السلام، بحيث يعجز القلم عن وصف هذه المصيبة، رغم أنه شاعر من المفترض فيه ألا يعيا في مثل هذه المواطن وأن يطلق لشاعريته العنان، لكنه يجد نفسه ألكا متلعثما، وكيف لا وقد التزمت مظاهر الطبيعة نفسها الصمت أمام هذه الكارثة الكبرى، حتى الطيور كفت عن الإنشاد كما يعبر الشاعر عن ذلك في قوله:
عبثا يعبر عن مصابك مرقمي،
فلقد ذوى سحر الترنم من فمي، حطم القيثار بين أناملي وشكى إلي بحيرة وتلعثمي، ما لي عييت عن النشيد وطالما رويت هاتيك الملاحن من دمي. ماذا أقول وقد وجمت من الأسى، إذ دون ما أصبو إليه ترنمي.
كلا ولا الطير المغرد منشد، فلقد بدا في صمته كالأعجمي، حيرانا يرسل طرفه في غمرة لا تنجلي من محنة وتألمي. يرنو إلى الأفق المخضب ساهما، يتلو سطورا في السماء من الدم، فالأرض ثكلى والسماء كئيبة، وهناك في الأجواء رنة مأتمي، خطب يجوس الأرض هول ظلامه، ويجوس أعماق الوجود بأظلمه. كل شكري والتقدير لحضراتكم أيها الأعزاء على جميل متابعتكم لنا،
حتى أن نلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في جولتنا المقبلة بين رياض الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة. دمتم بكل خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران، لنطلع وإياكم على حكاية من حكايان التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشاراتها وإثاراتها ندا ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس، فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. الجاسوس. وقف الزعيم اليوغسلافي جوزيف بروز تيتو على شرفة القصر الرئاسي، ينفث دخان سيجارته تارة ويأخذ رشفة من فنجان القهوة الذي كان بين يديه تارة أخرى، ينظر في الحديقة التي تحيط بالقصر ويسمع من أعماق ذكرياته صدى آخر إطلاقات نار دوت في هذه الحديقة في حرب فصائل المقاومة اليوغسلافية ضد الجيش النازي. مر بناظريه بين الأشجار المتراصة ورأى من بينها رفاق سلاحه الذين يخرجون من بين الأشجار يتقدمون نحو المبنى بعد تأكدهم من قتل جميع من فيه من ضباط الجيش النازي. أطوار مريرة مر بها تيتو في هذا البلد حتى استقر بها الحال من قيادته للمقاومة اليوغسلافية حتى ذاع صيتها في جميع أوروبا إلى رئاسته للحكومة وإجراءاته الصارمة التي تمكن من خلالها جمع أقليات اليوغسلاف تحت راية واحدة إلى اليوم إذ هو رئيس البلاد. طرق الباب فسمح بالدخول، إنه رئيس المخابرات اليوغسلافية. نظر تيتو إلى الساعة، لقد تأخر عن موعده دقيقة.
جئت متأخرا يا رفيق، أعتذر منك سيدي.
أخذ تيتو الملف الذي بين يديه، فتحه وراح يقرأ. شحب لون تيتو، نظر في عيني رئيس المخابرات فوجدها مشحونة بالقلق.
ما هذا؟
تقرير من المخابرات السوفيتية الكي جي بي سيدي، يصرون على أن هناك جاسوسا مقربا من سيادتك، إنه في الخط الأول في القيادة.
وأنت ماذا تقول؟
رفضت الفكرة جملة وتفصيلا، لم نرصد أي تخابر بين رفاق القادة والخارج، لا شيء يشي بالخيانة. أرسل تيتو وزير خارجيته بطلب رسمي من الاتحاد السوفيتي لسفر رئيس الكي جي بي إلى يوغسلافيا للقائه، فتم له ذلك. وفي اللقاء،
ماذا تخفون وراء هذا الادعاء يا رفيق؟ لحمة شعبي معمدة بالدماء، لماذا تريدون إراقة المزيد؟
لملم رئيس الكي جي بي نفسه، حدق في عيني الرئيس تيتو فوجد فيهما الصرامة المعهودة. كان تيتو ينظر إليه وكأنه ينظر في عيني ضابط من الرايخ الثالث. ابتسم بابتسامة صفراء وحاول أن يظهر أمامه بمظهر الضابط في مخابرات دولة عظمى، فقال: لدينا أدلتنا الخاصة والسرية جدا، لكن تقديرا منا لسيادتكم بوسعي أن أكشف لك عن هوية الجاسوس. تدفقت الدماء ساخنة إلى رأس تيتو، بدأ وكأنه بركان يوشك على الانفجار، لكنه تماسك وتذكر أنه لم يعد مجرد قائد فصائل مقاومة، بل هو اليوم رئيس دولة.
تكلم يا رفيقي.
دارت الدنيا حول رأس تيتو، تهاوى على كرسي قريب بمجرد أن عرف الجاسوس إنه معاونه الأول. في اليوم التالي وقف تيتو على ذات الشرفة من غرفته في القصر الرئاسي، وبين يديه فنجان قهوته المعهودة مع السيجارة، لكنه هذه المرة لا يرى الحديقة المحيطة في القصر، بل يرى غابة قد سجرت أشجارها وتصاعدت من كل غصن فيها ألسنة نار تشق عنان السماء، حتى قهوته المفضلة لم
تقدر على تهدئته وإخماد ناره. رمى فنجان القهوة جانبا وأطفأ سجارته، عسى أن تخمد نار صدره، لكن دون جدوى. طرق الباب كأنه عرف الطارق، سمح بالدخول مباشرة وجلس على إحدى أرائك الضيافة. دخل معاونه الأول. لم يعر تيتو لمعاونه الأول أي اهتمام، ولم يرد حتى على تحيته، مجرد أنه أشار إليه بالجلوس على أريكة قريبة منه. شرر عيني الرئيس يكاد يلف كل المكان. بمجرد أن جلس المعاون قربه، أخرج تيتو مسدسه ووضع فوهته على صدغ رأسه وقال: هل أنت جاسوس يا هذا؟ يعلم المعاون علم اليقين أن رئيسه إن لم يكن متأكدا من أمره ما كان ليفعل فعلته هذه، وهو متأكد أيضا أنه إن كذب فسوف لن يتردد الرئيس في إطلاق النار. نعم سيدي، أنا أعمل لصالح CIA، قالها المعاون الأول وهو يرتعد بكل فرائصه. الويل لك، كيف كنت تفعل ذلك ولم يرصد منك أي تخابر مع الأمريكان؟ ابتلع المعاون ريقه بعسر ثم قال: لم أكن بحاجة لذلك، أنا لا أنقل المعلومات إليهم، مهمتي هي تعيين الأفراد في المكان الذي لا يناسبهم. تراخت يد تيتو تماما، تأمل كلام معاونه الأول، فتذكر أن وزير الطاقة لديه هو خريج زراعة، ووزير الزراعة هو خريج اقتصاد، ووزير المالية هو خريج آداب، وهكذا فإن كل وزرائه قد نصبوا في غير تخصصهم، ولذا فإن كل شؤون البلاد معطلة. نعم أيها الأحبة، كان هذا الجاسوس المعاون الأول لأشهر رئيس يوغوسلافي في التاريخ، وهو جوزيف تيتو، يعمل لصالح المخابرات الأمريكية منذ أن كان طالبا في الجامعة، ومن أيام الكفاح المسلح ضد الجيش النازي، ومهمته كانت مجرد تعيين الأشخاص غير المناسبين للمناصب والمهمات التي لا تعني تخصصهم. وهكذا تمكن الأمريكان من التمهيد لسقوط دولة بأكملها من دون أن يطلقوا رصاصة واحدة أو يبذلوا الكثير من الأموال أو أن يشعر بهم أحد، وعلى نار هادئة. هكذا يخطط الأعداء لهدم بلادنا، فكيف نخطط نحن لبنائها؟ أيها الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله. Thank you.
الواجب يا قربة من كذب الصبح موعد دهرنا وعد الزوال يقترب حي رجال فلسطين
روح قاسم وابو مهدي صوت موطن كل حشدي يوم يابو هذا ردي كل عراقي هو جلدي حيهم بصوت الهلاهل حلم اسرائيل زائل حكم كل طاغوت باطل والنصر تحصيل حاصل
حيهم حيهم حيهم
حيهم
حيهم
وتذكر
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. درر البلاغة في شرح حكم نهج البلاغة، الحكمة رقم 181. قال علي عليه السلام: ثمرة التفريط الندامة، وثمرة الحزم السلامة. إن من حكمه عليه السلام أن يختصر كتابا في كلمة أو كلمتين، وهنا أيضا يكشف للإنسان أن التفريط لا يثمر سوى الندم، والسلامة في الحزم لا في التفريط. وقد اعتبر الإمام عليه السلام هنا أن التفريط في مقابل الحزم، وفي هذا الكلام القيم أن الحزم هو بعد النظر والتعقل، والتفريط هنا يعني الابتعاد عن البصيرة وترك التخطيط في الأمور والمصالح، أي الانحراف عن الحق، سواء كان ذلك من خلال الإفراط أو التفريط المصطلح وقلة العمل. وصحيح أنه يذكر التفريط في مقابل الإفراط، ويفسر الإفراط بالتطرف الكثير في الأمور والتفريط بالتقصير فيها، وهذا يشير إليه أمير المؤمنين بقوله سلام الله عليه: سيهلك في صنفان، محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق، وخير الناس في الحال النمط الوسط فألزموه. وعندما يكون التفريط لوحده فهو يعني الانحراف عن الحق، أي تقدما عليه أو تأخرا عنه، فلهذا يقال أن التفريط هو الإهمال الذي يتسبب عنه فقد أو فوات الشيء أو بعضه. وفرط في الشيء قصر فيه وأهمل حتى ضاع وفلت. وقد يكون لهذا الإهمال عوامل مختلفة. إن التفريط سلوك سلبي لا يسلم منه مجتمع ولا يكاد، فمن مقل منهم ومن مكثر، ومن المحال عادة أن تنشد الأمة تماما لا تفريط معه، كما أنه من الغبن والدنية أن تقع الأمة في تفريط لا جد معه. وإنما في التسديد والمقاربة، بحيث لا يتجاوز المرء الطبيعة البشرية المطبوعة بالناقص، ولا ينساق أيضا مع الخمول، فلا يعرف عنه الجد والواعي، فإن الإنسان من طبعه الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وفي التفريط يتحقق الوصفان، ظلمه لنفسه بتمكن صفة الإهمال منه والتراخي معها، وكذلك وصف الجهل، وهو الجهل بعواقب التفريط بالكلية أو الجهل بحجمها، وكلاهما سالب مذموم. وأحسن وصف يكشف هذه الحالة هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالبائع نفسه هو الجاد العامل، والموبق نفسه هو الخامل المهمل، سواء كان إهماله ذاتيا أو مجتمعيا، بمعنى أن يكون طبع المجتمع ومنهجه العلمي والتعليمي سببا مساعدا مع تفريطه الذاتي. وهنا تكمن المشكلة ويتسع الخرق والفتق على الراتق. لقد اجتمع في ذم التفريط النصوص الشرعية والأدلة العقلية وأقوال الحكماء والشعراء، ولم يمدح قط إلا في قواميس الكسالى ومعاجم القعدة والخوالف. فمنهم من فرط دينه وجد في دنياه، ومنهم من فرط دنياه وجد في دينه، ومنهم من فرط الأمرين معا فخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسار المبين. وعلى الإنسان أن لا يهمل ولا يستهين بالأشياء، لأنه قد يتلقى منها في النهاية ضربة قوية، كما قيل: لا ينبغي للعاقل أن يستهين بشيء من أخطائه وزلاته، لأن الإنسان إذا استصغرها فسوف يواجه تحديات كبيرة. وتاريخ الماضي والحاضر هو خير دليل على ما نقول. لاحظ اليوم أن البعض كيف يستصغر مخططات الأعداء ضد شعوبنا وأوطاننا وما يحاك ضدها، سواء كان في الداخل الإسلامي أم في خارجه، وقد لا يستوعب عندما يتكلم أحد عن مؤامرات الأعداء في زرع الفتن والاختلاف والتفرقة وإشعال الحروب فيما بينهم، وخسارة آلاف الأرواح والمليارات من الأموال والممتلكات، واستقطاب الأدمغة الإسلامية الناشطة لتكون بنحو أو آخر لصالح شوكة أعداء الأمة وإضعاف مجتمعنا، شئنا أم أبينا. لأن الكثير يفتقد الحزم، وبعد النظر في تقييم أوضاع أمتنا علميا اقتصاديا سياسيا واجتماعيا، نتيجته ما نشاهده اليوم من كوارث تقع في الأمة، والكثير منا يبقى متفرجا لا حول له ولا قوة سوى التأسف والحسرة والندم. ودون أي شك أن ثمرة شجرة الظلم هو الندم، وهذه الثمرة مرة قطعا، كما يشير القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة، يحذر المسلمين: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إن الأمة الإسلامية تمتلك طاقات وقدرات في بنيها تؤهلهم جميعا إلى منافسة رواد الحضارة العالمية المعاصرة، كما أنها تمتلك بكل جدارة صناعة مستقبلها العالمي بأيدي بنيها وعقول حكمائها، شريطة أن يلقى بالإهمال وراء ظهرها. فإن الحسرة كل الحسرة والخجل كل الخجل أن يوجد لدى الأمة الفكرة والقدرة ثم هي تفتقر إلى الهمة بعد أن يغتالها التفريط والإهمال فيئدها وهي حية. إن الإنسان والمجتمع الحازم يتفوق على كل التحديات التي تواجهه في الحياة، وتكون عاقبة الأمر له لأنه لديه نظرة استشرافية إلى المستقبل وبطريقة عقلانية تصونه في مسيرته. وكما قال أمير البيان علي عليه السلام: الحزم النظر في العواقب ومشاورة ذوي العقول. وأيضا عندما نرجع إلى خصائص الحزم نراه أنه قد أسلم الله سبحانه وتعالى وخالف هواه، وهو الذي أطاع مولاه فلا تغلبه اللوابس ولا يغتر بالدنيا ومتقلباتها. وقد أكد هذا الإمام علي سلام الله عليه بقوله: إنما الحزم طاعة الله ومعصية النفس. ويقول أيضا: الحازم من لم يشغله غرور الدنيا عن العمل لأخراه. وأيضا يؤكد: إنما الحازم من كان بنفسه كل شغله ولدينه كل همه ولآخرته كل جده. ونختم بدعاء لعلي بن الحسين سلام الله عليه يقول: واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. بازشكيان يؤكد ضرورة بذل الدول الإقليمية جهودا أكبر لوضع حد للجرائم الإسرائيلية. حزب الله يواصل ضرب الأهداف الإسرائيلية من شمال كيان الاحتلال حتى تل أبيب.